أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
ذكرنا وجهين للرد على الإشكال الذي قيل من وجود تناف بين الآيات التي أوجبت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآية عليكم أنفسكم بالتقريب الذي ذكرناه في الدرس السابق. والآن نستمر ببيان بعض الوجوه لرفع هذا التنافي. فالثالث إذن، الثالث من هذه الوجوه، إن آية عليكم أنفسكم خاصة بدعوة الكفار إلى الإسلام، فترخص في تركها وترك الجهاد. عليكم أنفسكم تضع هذه الفريضة، صح، لكن أي فريضة؟ ليست فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما تضع فريضة الدعوة إلى الخير، الدعوة إلى الإسلام. وربما يجعل قرينة على ذلك باستعمال لفظ الهداية والضلال، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولفظ الهداية والضلال إنما هو يعلم منه أن الآخر من هو الكافر، الكافر الذي نتحدث معه عن هداية وضلال. فإذا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي التفتوا إلى أنفسكم، ما عليكم ذول الكفار، لا تشتغلون عليهم بهدايتهم، وهاي خليهم هم وشأنهم. فإذا الآية فيها إسقاط لفريضة الله، مو فريضة الأمر بالمعروف، وإنما فريضة الجهاد، أو قل فريضة الدعوة إلى الخير الذي هو الشق الثاني من الآية، ولتكن منكم أمة. هذا المعنى استفدنا أيضا من رواية في الدر المنثور بسنده عن أبي عامر الأشعري أنه كان فيهم شيء فاحتبس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أتاه فقال: ما حبسك؟ فقال: يا رسول الله، قرأت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أين ذهبتم؟ وهذا تطبيقها ولا هذا موردها، إنما هي لا يضركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم. فيمكن أن تجعل هذه الرواية وهذه استعمال الألفاظ الهدى والضلال قرينة على هذا الوجه. لكن طبعا هذا الوجه ما يمكن قبوله، كما لم نقبله، يعني كما لم نقبل أن الآية تسقط فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فذلك لا نقبلها أنها تسقط فريضة الدعوة إلى الخير. خلينا من الجهاد، لأنه ثمرة الجهاد والغرض من الجهاد ماذا؟ الدعوة إلى الخير كما قربنا. فإذا هذه الآية كما أنها لا تصلح لإسقاط الأمر بالمعروف والمنكر، كذلك هي لا تسقط الدعوة الخير، لأنه كلا الأمرين، الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والمنكر، من مقومات هذه الأمة ومن عناصر الأساسية التي تميز هوية هذه الأمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون، فهذا العنصر ما قابل للإسقاط ولا قابل للإلغاء. فشوفوا لكم شارة أخرى غير هذا الفهم الذي تفتهمون. العلامة المميزة لهذه الأمة أنها هذه تدعو إلى الخير وتأمر، فلا يمكن أن نسقط هذه الصفة وهذه الميزة عن هذه الأمة. فإذا هذا الوجه ليس صحيح. الوجه الرابع أن الآية خاصة بظرف التقية وحصول الضرر من ممارسة الفريضة، فتكون دليلا على اشتراط عدم الضرر من الامتثال. هذا الشرط الذي يذكر في رسائل العملية، على أنه من شروط أداء هذه الوظيفة ألا يلحقك ضرر من أدائها. قالوا: فآية عليكم أنفسكم خاصة بهذا الظرف، بظرف ما لو كان يلحقكم ضرر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فحينئذ لا يسقط عنكم هذا، وعليكم أنفسكم. فالآية خاصة إذن بظرف التقية، أو الظرف الذي فيه ضرر عليكم من ممارسته. هذه الوظيفة. فإذا لم يكن ضرر فآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا كان ضرر فعليكم أنفسكم، لا يضركم من ضر. هذا وجه. وأيضا استفدنا من بعض الروايات عن ابن مسعود في قوله تعالى عليكم أنفسكم في تفسير هذه الآية، قال مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما لم يكن من دون ذلك السوط والسيف، فإذا كان ذلك كذلك، مسألة فيها سوط وسيف، فعليكم أنفسكم. هذا المعنى روي عن ابن مسعود وروي عن ابن عباس أيضا بأن آية عليكم أنفسكم خاصة بظرف ما لو وجد ضرر. فالله تعالى يقول لك لعد أنت دير بالك على نفسك والتفت إلى نفسك وما عليك بالآخرين. هذا وجه إذن لوضع كل آية في موضعها. وبغض النظر عن صحة هذا يعني الحكم الشرعي أنه هل تسقط الفريضة أو لا في حالة وجود ضرر، لكن الآية كما ترى لا يدل ظاهرها وسياقها على أنها بصدد حكم خاص أو في ظرف خاص، ليس في سياق الآية ولا في مضمونها ما يشعر على أنها واردة في ظرف خاص، وهو هذا الذي ذكروه من خشية وجود ضرر ممارسة الوظيفة. فقد يكون هذه النتيجة والحكم الذي قالوه قد يكون صحيحا، لكن الآية لا تدل عليه. الآية ليس فيها إشعار بأنها خاصة في هذا المورد، مورد حصول الضرر، يعني ما يسمى بالأصول نسميه جمع تبرعي. جمع تبرعي لكي يرفع التعارض بين الآيتين، قال زين هاي هنا وهاي هنا، أي قرينة في السياق يدل على أن هذه الآية تخص وجود الضرر؟ لا دليل. الوجه الخامس أن يقال إن هذه الآية آية عليكم أنفسكم تدل على الرخصة، فتحمل آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الظاهرة في الوجوب على الاستحباب. هذا وجه، بأن آية عليكم أنفسكم ليست عزيمة في سقوط الفريضة، هي رخصة في سقوط الفريضة، أنه يرخص لكم أن تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا أردنا أن نستعمل قواعدنا الأصولية اللي نستعملها، نقول أنه إذا عندنا أمر ظاهر في الوجوب ودل دليل على الرخصة في الترك، فيحمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب. هو مقتضى القواعد عندنا في الأصول، هكذا نقول. جيد، فأنت عندك مجموعة من الآيات استظهرت منها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجاءت هذه الآية ترخص في الترك، فمقتضى الصناعة أن نجمع بين الرخصة في الترك مع ما ظاهره الوجوب، ويكون نتيجة استحباب فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لنقل هذا الوجه على مقتضى القواعد التي نستعملها. ما الدليل على أن الآية تدل على الرخصة؟ أيضا روي في الدر المنثور عن الحسن أنه تلا هذه الآية آية عليكم أنفسكم، لذلك قلنا أن عدة وجوه، وصلنا الآن إلى الخامس، وهي كلها إنما نستنطق الروايات للخروج بهذه الوجوه. فهذا أيضا روى في الدر المنثور عن الحسن أنه تلا هذه الآية فقال عقب قولي تعالى عليكم أنفسكم، قال يا لها من سعة ما أوسعها ويا لها من ثقة ما أوثقها. فإذن يوجد من يفهم هذه الآية على أنها رخصة، زين، فإذا فهموا على أنها رخصة فإذن رفعنا الإشكال والتعارض بحمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب. هذا إذن الوجه الخامس، وهو كما ترى على طبق القواعد المعمول بها، يعني خلينا نقول هو صحيح فنيا، لكنه طبعا فيه أكثر من إشكال. الإشكال الأول أن فهم الرخصة من آية عليكم أنفسكم بعيد، كيف يكون هناك رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ والله تعالى يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ونحن نعلم أننا إذا تركنا الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه يضرنا من ضل، لأنه سوف ينتشر المنكر ويتسع، وحينئذ لا يكون أحد في نجاة من هذا المنكر. فأين هذا التطمين الذي يذكره لا يضركم من ضل؟ لا يمكن حمل عليكم أنفسكم على الرخصة، لأن أي رخصة في ترك فريضة الأمر بالمعروف والمنكر نتيجتها هو أن يدب الفساد وينخر المنكر في جسد المجتمع حتى يسقط المجتمع كله، كما تقول الآية الأخرى في سورة الأنفال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا قوله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لا يلتئم، لا ينسجم مع كوني مع هذا الفهم أنها رخصة، لأن مع الترخيص في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يضرنا من ضل إذا اهتدينا، إنما نطمئن ونحفظ مجتمعنا بممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا هذا الرد الأول على فهم الرخصة أنه لا ينسجم مع السياق، لأن الله تعالى يقول لا يضركم من ضل، وأنت إذا تترخص في ترك الأمر بالمعروف والمنكر يضرنا الذي ضل، كما يقول تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الرد الثاني على هذا الوجه أنه أن نتيجته غير مقبولة بالإجماع، لأن يوجد إجماع من جميع طوائف المسلمين على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالانتهاء إلى نتيجة استحباب هذه الفريضة هذا مخالف لإجماع المسلمين. هذا إذن الوجه الخامس، انتهينا من عرضه ومناقشته. الوجه السادس في ذلك: إن آية عليكم أنفسكم تدعو المؤمنين إلى الثبات على الحق والاستقامة، وأن يلزموا ما هم عليه، ومعنى عليكم يعني إلزموا، فيها وجوب، وأن يلزموا ما هم عليه ولا يتأثروا بما عليه أهل الضلال من النعم المادية والترف، فيدعوهم ذلك إلى ترك ما هم عليه. فتقول لهم الآية: إنما عندهم هو الخير فالزموه، فالزموه اللي ذو معنى عليكم، ولا يغرنكم ما فاتكم مما عند أهل الضلال فتضلوا مثلهم فتضروا أنفسكم بالتأثر بهم، ولا تخافوا من أن يكون لزوم طريقتكم المثلى سببا لفوات النعم عليكم ونحوها. هذا الوجه السادس: عليكم، عليكم يعني إلزموا، عضوا بالنواجذ، عليكم أنفسكم، إلزموا ما أنتم عليه من الهداية، لا يدفعنكم تنعم أهل الضلال بالنعم التي هم فيها فيدعوكم هذا إلى أن تفرطوا بما في أيديكم من الخير الدنيوي والأخروي وتتبعوهم فتضرون أنفسكم بذلك. إلزموا ما عندكم، عليكم أنفسكم، عضوا على ما في أيديكم بالنواجذ، لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد. هاي آيات كثيرة بهذا المعنى، لا يدعوكم، لا يغرينكم ما عند الكافرين فيدعوكم ذلك إلى أن تتركوا ما بأيديكم وتذهبوا خلفهم طمعا فيما عندهم أو اغترارا بما عندهم. هذا يضركم، يضركم أن تفكروا هكذا. فالآية إذن هذا هو مضمونها: عليكم أنفسكم، إلزموا ما أنتم عليه، وعليكم أن تثبتوا على ما أنتم عليه من الحق ومن الاستقامة، ولا تتأثروا بما عند أهل الضلال. وهذا المعنى طبعا معنى صحيح قرآني، وفيه آيات كثيرة تدل على ذلك. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. عليكم أنفسكم، الزموا طريقتكم، لا يغرنكم. شوف السلطة بيد أهل الضلال، وشوف الدنيا منفتحة عليهم والخيرات مغدقة عليهم، لا يغرنكم هذا، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا تخافوا أن تلزموا طريقة الهدى الذي أنتم عليه، تخافوا أن يفوتكم شيء من الدنيا. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الزموا ما عندكم، عليكم أنفسكم، لا يضركم، لا يضركم، لا معاني عديدة، يعني لا يضركم، لا يغرنكم ما هم عليه فتتبعوهم وتقعوا في طريق الضلال وهذا يضركم طبعا، أو لا يضركم من ضل، بمعنى لا تخافوا من فوات شيء إذا تمسكتم بما أنتم عليه من الإيمان. وقالوا كما هي كلمات موجودة، قالوها وفعلا حالة موجودة عنده. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن، إلى آخر الآية الموجودة. فلا تخافوا، ذا لن يضركم، الزموا ما أنتم عليه. والله تعالى شفقة على عباده يعني، وحرصا على أن لا يغتروا، للرغم كل هذه التوجيهات وهم يغترون وهم يتركون ما هم عليه ويلهثون وراء الدنيا. فالله تعالى شفقة على العباد ما يوسع كثيرا على الضالين وعلى الظالمين، حتى لا يغرينهم هؤلاء الذين هم على الحق. قال تعالى في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. هكذا إذا أعطينا للكافرين قليل، لأن ما يفوتهم في الآخرة لا يقاس به هذا، فش ما نريد نمطيهم في الدنيا هو ما له قيمة لأنهم خسروا. لذلك أحدهم يعرف يقول الزاهد، من يقولوا له: أنت شقد زاهد يعني مثلا في ملبسك في مأكلك؟ قال: الزاهد هؤلاء اللي تاركين الدين يأخذون بالمعاصي لأن زهدوا في الآخرة. يعني زهدت، يعني زهدت في الدنيا تصعد تنزل دنيا زائلة، هذول الزاهدين. وبزيارة ابن فضل العباس خلنا نقول: فيما زهد فيه غيرك من الثواب، هذولاك الزاهدين مو احنا الزاهدين، احنا اشتركنا. فاذا الله تعالى يقول: لولا ان يكون الناس امة واحدا، خاف على الناس لا يخدعهم هذا الذي، هاي النعم التي يرفل بها الكفار والفساق والمشركون. لا، وإلا يقول كان امطيناهم لان اضاعوهم الحياة الاخرة الدائمة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن نخشى عليهم. إذا سوين هيك كل هالناس تقلب، قلت لي يقول كلها تصير أمة واحدة في الكفر والانحراف والضلال، يغريها هذه الدنيا أمامها. شفقة عليهم، حرصا عليهم، نعطي بقدر من الدنيا لهؤلاء. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج المساكين. هاش عدهم هم المغترين بي، عم تستاهلون أكثر أنتم لأن الآخرة راحت عليكم، فكون نطيكم أزيد في هذه الدنيا. سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وكل ذلك ما لقيم، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فهذا إذن الوجه السادس، أنه عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل، إلزموا طريقتكم التي أنتم عليها، حافظوا على هذا الحق والاستقامة واثبتوا عليه، لا يضركم ذولا أهل الضلال أهل الكفر فتغترون بدنياهم وتتركون ما أنتم عليه وتتبعوهم، هذا يضركم، الزموا طريقتكم هذه التي، ولا تخافون، خاف تقولون نخاف إن آمنا بك نتخطف من أرضنا، لا عمي لا تخافوا، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا المعنى السادس. إذن المعنى السابع، المعنى السابع الوجه السابع لرفع، فتكون إذن كما ترى الآية أجنبية معنى عما نحن عليه، ولا علاقة لها بآيات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. في بداية الإشكال قلنا أنه هذا الإشكال إنما هو بناء على هذا الفهم اللي فهمته للآية، ولو من قال أن فهم الآية هو هكذا؟ فلذلك الآن نعطي عدة أشكال من الفهم لآية عليكم أنفسكم البعيدة عن قضية سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مو يمان، فأي تناف تتحدثون عن الإشكال رح يصير سالبة في انتفاء الموضوع بناء على هالوجوه الأخيرة. السابع، ما يقرب من قول أمير المؤمنين عليه السلام لا أصلحكم بفساد نفسي، هذا الوجه أخذنا من هذه الكلمة، ويكون معنى الآية حينئذ التفتوا أولا إلى إصلاح أنفسكم ولا تنشغلوا بالعمل على إصلاح المجتمع وتضيعوا أنفسكم، فإذا لزم الانهماك بالعمل الاجتماعي تضيع أنفسكم فتركه أولى، والتفتوا إلى تهذيب النفس وتكميلها. هذا معنى كررناه في عدد من خطاباتنا وكلماتنا وحديثنا، قلنا أنه صحيح العمل الاجتماعي والعمل على إصلاح الفساد الاجتماعي وإصلاح الآخرين وتقريبهم للطاعة هذا شيء جيد، لكن خو على أن لا يضر بأنت بتكميل نفسك وإصلاح نفسك، فإذا صار تعارض بين إصلاح نفسك وإصلاح المجتمع لا تلتفت لإصلاح نفسك، أهم، لا تتلف نفسك، لا تنسى واجباتك أمام نفسك وأمام ربك، والله شو أقول لك، والله أدهدي ذولا الذين يضلون، دهدي نفسك أولا. فالآية إذن هذا يمكن نحملها على هذا المعنى، أنه عليكم أنفسكم لا يضرك لا يدفعكم ضلال من ضل إلى أن تفنوا وقتكم وجهدكم ونفسكم في هداية الآخرين وتتركوا إصلاح أنفسكم، لا إذا حصل تعارض بين إصلاح نفسك وإصلاح المجتمع لا تلتفت لإصلاح نفسك، أهم عليكم أنفسكم. وهذا طبعا أهل المعرفة استفادوا من آية عليكم أنفسكم، وبدأ بحث العرفان الذي يعني المتداول بأن طريق النفس هو أقرب الطرق وأسماها للوصول الله تعالى، ومن حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه إلى آخر البحوث اللي صاحب الميزان طبعا يتخذ هذه الآية منفذا للحديث عن العرفان وعرفان النفس وانطلاقا من هذا الحديث. فإذا التفتوا لإصلاح أنفسكم وتهذيب أنفسكم، لا تنشغلوا بأن تلتفتوا إلى إصلاح المجتمع وإصلاح الآخرين، وهي مشكلة كبيرة نبهنا عليها وطبقناها على واقعنا الذي نعيشه، كثير تعلمون من الأحزاب أحزاب إسلامية التي يعني وصلت إلى السلطة أو تتنافس على السلطة أحزاب إسلامية والمفروض أن شعاراتها إسلامية، لكن ترى أنها انهمكت في هذا العمل الذي يزعمون أنه عمل إسلامي لرضا الله تبارك وتعالى، وإذا نسوا أنفسهم في خضم هذا الصراع وتحولت المسألة إلى دنيا وإلى صراع على هذه الأمور الدنيوية وأضاعوا أمورهم التي ينبغي أن يكونوا عليها. فإذن هذا ليس صحيحا أن يخلك الواهس في العمل الاجتماعي وتنسى إصلاح نفسك، أنت أصلح المجتمع من خلال إصلاح نفسك، واجعل إصلاح المجتمع جزءا من إصلاح نفسك، هذا صحيح. أما أن يكون إصلاح المجتمع والانهماك في العمل الاجتماعي السبب لتضييع نفسك، لا، تدعو في هذا العمل والتهي بإصلاح نفسك، هذا أسلم لك. هذا لذلك انطلقنا لهذا المعنى من كلمة أمير المؤمنين عليه السلام: لا أصلحكم بفساد نفسي. شون أنا يعني أضيع نفسي من أجل أن أصلحكم أي المجتمع؟ خل أدير بالي على نفسي يعني، وأكمل نفسي، وفي طريق تكمين نفسي أنا أعمل، لأنه هو كل العمل الاجتماعي إذا كان مخلصا هو سائر في طريق إصلاح النفس. وما هو العمل الاجتماعي؟ أليس قضاء حاجة المؤمن وإدخال السرور على المؤمن ورفع الظلم عن المؤمن ومساعدة، مو هو هذا العمل الاجتماعي لو كان مخلصا؟ هذا يصب في إصلاح النفس. لكن نقول إذا هذا ذهب بعيدا في العمل الاجتماعي، والله شو أقول لك، أدى ظل من اهتد، شو يفيدك أنت إذا تهدي من هو في ضلال مقابل أن تضيع نفسك؟ هذا ليس بصحيح. كما تأتينا حقيقة بعض الشكاوى مثلا من بعض العوائل بأن رب الأسرة يذهب صباحا إلى العمل، وأنت إن شاء الله كثير منكم كلكم خطباء متصدي العمل الاجتماعي، فت نظر الناس إلى هذا المعنى. أبو البيت تقول لك يعني يخرج صباحا للعمل، يأتي عصرا خذاله شوية استراحة، وقعد على الانترنت لو مدري وين، والله شو أقول لك، أدى حوار عقائدي مدري إيش، وأرد أدخل حوارات، أو صار الليل ذبروا حتى عبان ونام. لا تقول الزوجة تشوفه، لا الأطفال يشوفوا، هل هذا عمل مقبول عند الله تعالى؟ تضيع مهامك الأساسية أنت. هذا شاهد على ما نحن فيه. فعليكم أنفسكم تلتفت أولا لنفسك، التفت إلى بيتك، التفت إلى عائلتك، وضمن هذا طبعا أعطي جزءا للمجتمع. لكن إذا كان هذا العمل العام يؤثر على إصلاح نفسك وأسرتك وتربية لأولادك، لا، تلتفت لهذه أولا. فهي مشكلة إن شاء الله يعني نبهوا في أحاديثكم إلى المجتمع، يجب أن يعطي لكل شيء حقه. عليكم أنفسكم، هذا أولا. زين، وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هذه هم الدائرة الأخرى التي هي أوسع، وهكذا تنتقل للدوائر الأوسع. أما أنت من شغل، والله شو أقول لك، كان عندي حوارات ومدري إيش وعقائدية وهذا وهابي ودارد عليه، وأنت أهلك ما شايفيك وما قاعدين أطفالك وياك وما يحصلون منك فتكلمة للتوجيههم وإرشادهم، كمن مسؤول عن هذول؟ أنت المسؤول الأول. فكل تطبيقات وتفريعات لقول علي عليه السلام: لا أصلحكم بفساد نفسي، وللآية الشريفة: عليكم أنفسكم. التفت، شنو تقادر على أن تهدي الناس كلها؟ ما تقدر. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذل كل وسعى إلى أن الله تعالى أشفق عليه، وقال له: فلعلك باخع نفسك، مقتلت نفسك أنت، ما صير لهم شهر ذا، يسوي لهم اللي الله هادي والله موفق، اجل الطريق والله ما موفق، ايش تسوي لك؟ فما راح تتلف نفسك يا رسول الله، اشفق على نفسك، مو مسؤوليتك هاي انه كل الناس تريد تسويهم قشوادين. فهذا اذا لا يدفعك هذا الحرص على ان تضيع نفسك وتضيع مسؤولياتك من اجل ان تقوم، لا، التفت الى نفسك. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا، هذا ليس صحيح. يوجد ناس يقول الله تعالى فيهم: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ماكو حاجة إذن لهذا المستوى من الاهتمام بحيث تضيع فيه نفسك. إذن هذه الآية تريد أن تقول معناها أنه عليك أن أنت تهتم بصلاح نفسك، وأن تراقب بحركتك الله تبارك وتعالى ونيل رضاه، هذا تجعل هدفك الأساسي والأصلي. وضمن هذا طبعا أنت ستأمر بالمعروف وتنهى عنه، لأن هذا جزء من عليكم أنفسكم، حينئذ يصبح جزء منه. وإذا حينئذ أيضا الدعوة إلى الخير تكون أيضا جزء منها. هذا إذن الوجه السابع. يبدو أن في كلام سيد الطباطبائي في الميزان ما يشير إلى أنه يتبنى هذا الوجه، هذا الوجه السابع يختاره، لأنه تعرض للإشكال. طبعا قلنا أن الإشكال مو إحنا حررنا الآن، وإن كان توسعنا في بيان وجوه الإجابة، لكن الإشكال محرر في مجمع البيان. فسيد الطباطبائي يميل إلى هذا الوجه في الجواب، قال إن الآية آية عليكم لا تنافي آيات الدعوة وآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الآية إنما تنهى المؤمنين عن الاشتغال بضلال الناس عن اهتداء أنفسهم وإهلاك أنفسهم في سبيل إنقاذ غيرهم وإنجائه. هاي، فعلى المؤمن أن يدعو إلى الله على بصيرة، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على سبيل أداء الفريضة الإلهية، وليس عليه أن يجيش ويهلك ويهلك نفسه حزنا أو يبالغ في الجد في تأثير ذلك في نفوس أهل الضلال، فذلك موضوع عنه، لا يضركم من ضل. ليس عليه أن تشتغل بصلاح نفسك، وفي خضم شغلك لصلاح نفسك أنت ستأمر بالمعروف، هذا جزء من واجباتك، وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الخير، وليس عليك وراء ذلك أي ضرر من أن يضل من اهتديت. هذا الوجه السابع. الوجه الثامن ما يشبه الوجه الخامس بتطبيقه على المجتمع، وذلك بأن نفهم من أنفسكم العموم المجموعي للعموم الاستغراقي، لأن المؤمنين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فيكون المعنى عليكم أن تلتفتوا إلى صلاح وإصلاح مجتمعكم من خلال إصلاح أنفسكم، وحينئذ يكون قوله تعالى لا يضركم إما من باب التطمين من قبل الله تعالى بأنهم لا يضرهم الضالون، بمعنى أن ضلالهم لا يسري ولا يصل إليكم ما دمتم عاملين على إصلاح بعضكم بعضا، فتكون من آيات الحث على فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو تكون بمعنى أنهم ليس عليهم تضيع وظيفتهم أمام مجتمعهم من أجل أن يلتفتوا إلى إصلاح حال الآخرين. إذن هذا هو الوجه الثامن، تقريبه أن أنفسكم هنا، والمعنى تقريب نفس الخامس، بس فهمنا بالخامس من أنفسكم يعني كل واحد خليه يشتغل بإصلاح نفسه، فيكون حينئذ أنفسكم على نحو العموم الاستغراقي، يعني كل واحد خليه يشتغل بإصلاح نفسه. الآن نريد نفهم من أنفسكم لا العموم المجموعي، يعني أنتم مجتمع المؤمنين كالنفس الواحدة، فعليكم أنفسكم يعني عليكم مجتمعكم، أنتم داخل مجتمعكم أصلحوه وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر بينكم، واضربوا بيد من حديد على أي فساد وانحراف، وادعوا إلى الخير، اهتموا بصلاح مجتمعكم كمجتمع كأمة، لأن المجتمع الإسلامي من وجهة نظر الشارع هو شيء واحد، جسد واحد، المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فيقول إذن أنه صار عندنا يعني كأنه الشخص والمجتمع الإسلامي والمجتمع غير الإسلامي. بالوجه الخامس ماذا كان؟ لأن قلنا ما يشبه بالوجه الخامس كلامنا كان داخل المجتمع الإسلامي، أن أنت لا تنسى نفسك وتنشغل بالعمل الاجتماعي الإسلامي، لا، التفت لإصلاح نفسك. الآن نفس هالمعنى ننطلق من المجتمع الإسلامي للمجتمع غير الإسلامي، بأن أيها المجتمع الإسلامي أنتم كمجتمع تعاونوا فيما بينكم على إصلاح مجتمعكم، ضبط مجتمعكم من ثغرات للشيطان وللأعداء الذين يريدون أن يحرفوكم عن دينكم، وبعضكم يرشد بعض، بعضكم يعظ بعض، بعضكم يوجه ويعلم بعض. اهتموا بإصلاح أنفسكم، أي إصلاح مجتمعكم، حينئذ يأتيك التطمين. إذا عملتم ذلك سوف لا يضركم من ضل، نعطيكم تطمين، الكفار سوف لن يمسوكم بضرر وبأذى إذا حافظتم على هذه القوة من العمل داخل مجتمعكم. فإن هجمات هؤلاء الكفار ستتكسر وتذوب وتضمحل ولا تضركم، لا يضركم من ضل. أعطونا هذا، الله تعالى يقول أعطونا من أنفسكم هذا، أنكم تعملون داخل مجتمعكم، واحد يصلح الآخر، واحد يعظ الآخر، واحد يرشد الآخر، واحد يعلم الآخر، واحد يفقه الآخر. أعطونا هذا من أنفسكم، عليكم أنفسكم والمجتمع الإسلامي كله كالنفس الواحدة، عليكم أنفسكم. إذا أعطيتمونا هذا وضمنتم لنا هذا نحن نضمن لكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا تخافوا حينئذ من اختراق الكفار لمجتمعكم مهما حاولوا، يرسلون كتب ضلال، يرسلون مجلات ضلال، تبث فضائيات ضلال، يجيشون الجيوش ويحتلون بلادكم، يحتلونكم اقتصاديا سياسيا فكريا، كل شيء يسوون. التزموا بهذا، اعملوا داخل مجتمعكم بهذا، نحن نطمئنكم، سوف لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا عملتم بهذا داخل مجتمعكم. فهو نفس المعنى الخامس، لكن الخامس كان بلحاظ الفرد، هنا بلحاظ المجتمع الإسلامي. هذا إذن ممكن أن يكون معنى، وحينئذ ستكون آية منافية لآية الأمر المعروف. لا لا، آية مؤكدة وآية حاثة. هذا الوجه اختاره علامة الطبرسي في مجمع البيان، يظهر من كلماته، قال قدس سره، قال إن هذه أوكد آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله تعالى خاطب بها المؤمنين فقال عليكم أنفسكم، يعني عليكم أهل دينكم، كما قال ولا تقتلوا أنفسكم، أو آية الأخرى اقتلوا أنفسكم في بني إسرائيل. فالتعبير إذن أنفسكم يقصد عموم المجتمع كمجتمع، فعليكم أنفسكم يقول من قبيل آية ولا تقتلوا أنفسكم، أو آية واقتلوا أنفسكم في قضية المعروفة في بني إسرائيل التوبتهم. فإذن يقول لأن الله تعالى خاطب بها المؤمنين فقال عليكم أنفسكم، يعني عليكم أهل دينكم، شوف مو عليكم يعني نفسكم، كل نفس يهتم بنفسه، لا، عليكم، لا يضركم من ضل من الكفار. قال وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء عنه، قال ابن عباس في تفسير الآية يريد بقوله تعالى عليكم أنفسكم يعظ بعضكم بعضا وينهى بعضكم بعضا ويعلم بعضكم بعضا ما يقربه إلى الله ويبعده عن الشيطان، ولا يضركم من ضل من المشركين والمنافقين وأهل الكتاب. فهذا إذن آية فيها حث وتأكيد على ممارسة وظيفة الأمر بالمعروف والمنكر والدعوة إلى الخير، لأنه يعطيك بأجزائها ما هو الضمان والتطمين والنتيجة المثمرة لذلك. هذا إذن في مجمع البيان. وأيضا ذكره سيد طباطبائي كاحتمال، هذا هو قلنا اختار الوجه بحسب تسلسلنا السابع، هو في تفسيره اختار ذلك الوجه، لكن أيضا احتمل هذا المعنى في كلماته، وهو أطال قدس سره أطال في تفسير هذه الآية، قلنا لأنه دخل منها في مباحث معرفة النفس. وهذا في كلامه قال وتسع الآية أن تحمل على الخطاب الاجتماعي بأن يكون المخاطب بقوله يا أيها الذين آمنوا مجتمع المؤمنين، فيكون المراد بقوله عليكم أنفسكم هو إصلاح المؤمنين مجتمعهم الإسلامي باتخاذ، شوف احتمل، قال وتسع الآية أن تحمل كاحتمال ذكر، لكن قلنا مجمع البيان لاختار هو هذا الوجه في تفسير الآية. يقول فيكون المراد بقوله عليكم أنفسكم هو إصلاح المؤمنين مجتمعهم الإسلامية باتخاذ صفة الاهتداء بالهداية الإلهية بأن يحتفظوا على معارفهم الدينية والأعمال الصالحة والشعائر الإسلامية العامة، كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكون قوله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يراد به أنهم في أمن من أضرار المجتمعات الضالة غير الإسلامية. وهذا من أوائل السقوط، نحن نبهنا على هذا المعنى أيها الناس، الاحتلال العسكري الأمريكي والغربي إنما هذا وجه وظاهر المشروع، هذا ليس هو الأخطر، الأخطر هو ما جاء الاحتلال العسكري لكي يسوقه إلينا، الاحتلال الفكري والأخلاقي والاقتصادي والسياسي وسائر الأمور الأخرى. أشوف احتلال سياسي بارتهان قرار العراق كما تعلمون إذا ما يوافقون هناك، والاقتصادي هذا إلى الآن أموال العراق بهذا الصندوق المدرش اسمه الدولي بالولايات المتحدة، وتروح أموال العراق وارداتها إلى هناك، وهم شوف الشيء اقتنعون ينطوق حسب ميزانيتك حسب وضع. والأخلاقي هو واضح تذكرون احنا مزين مأرشفين هاي كلها خطاباتنا في دورة خطاب المرحلة، هذا التاريخ احنا التفتنا الى ان هذا التاريخ اذا لم يسجل سينسى، وهو فيه الكثير من التجارب وفيه الكثير من الرؤى التي نحتاج ان نراجعها. وزودنا هم كل خطاب بهامش، لأن تدري مرور الزمن الخطاب في وقته لما يصدر يعرف موضوع شنو قضيته شنو، نقدر نعرف الشيخ شي يريد، بس الآن من تقرأ خطاب صادر 2003 تقولها بالله شنو كان قصده وشنو مناسبته هاي. فحاولنا أن لما يطبع أي مجلد من خطاب المرحلة نزود الخطاب بهوامش تشرح، وهذا الذي افتقدناه في روايات المعصومين عليهم السلام، لذلك اضطربت علينا فهم الروايات، لأن بس يجيك النص قال الإمام كذا، هو شنو مناسبته هاي، إيش كانت الأجواء يومئذ الموجودة، شنو شاف الإمام وعلق بهذا التعليق، ما دونوا مع الأسف الرواة. وبالتالي يجينا النص سطر واحد، هذا شو راح تفتهمه، أفضل أنت تعاني بتطبيق الروايات مع بعضها وبجمع بعض إلى بعض، وأحيانا نضطر ندرس الظروف التاريخية التي عاشها الإمام والأجواء اللي كانت تسودة من تساؤلات من أمور، وهذا أحيانا يتطلب مراجعة كتب التاريخ كتب التفسير كتب الفقهية لدى العامة، يعني كتلاقح فكري، مشكلة فقهية تثار عند العامة، أصحاب الإمام يأتون يسألون الإمام فوجهه شنو كانت، فحينئذ من تراجع هناك تفهم شنو الأجواء اللي كانت سائدة في عصر هذا كله افتقدناه. لو كان الرواة مدونين أزأ كل حديث فدهامش لظروفه ولمنشأة ولأجواء، هذا كان طبعا استفدنا كثير. فشاهدنا خطاباتنا بالألفين وثلاثة، أول هدية أرسلها بوش للعراق، مو هذا خطاب عندنا في ذلك، مليون جهاز ستلايت هدية للشعب العراقي، هذا أول شيء بالاحتلال، هاي 10 سنين سنسيناها احنا سنسيناها، بس ترجع الخطابات أول السقوط وتشوف خطاب كامل عن أخطار وأضرار الستلايت في على الأسر وعلى المجتمع، وتلقى هذا الخبر أن هدية بوش للشعب العراقي مناسبة إسقاط النظام هو أنه مليون جهاز للشعب العراقي هدية. يومئذ طبعا قلنا أن التطمين هو هذا، تطمينكم تخافون من هذه الأخطار تقول جاي احتلال واحتلال عسكري وسياسي واقتصادي وفكري أخلاقي وثقافي، طبعا هجمة شرسة تحت العناوين مختلفة. هو بس الجيش الأمريكي طب وذني منظمات اللي يسموهن الإنسانية والمجتمع المدني وهالدعواتهم هاي اللي مدريش يدعون، لا خلوا إباحية ما دعوا إليها، لا خلوا زواج المثليين ما دعوا إليه، هاي بال 2003. يقول راجعوا خطاب المرحلة وشوف كله مؤرخ. فلان يوم دعوا إلى مؤتمر في بغداد لكي يبيحون زواج المثليين ولكي يرفعون كذا ولكي، وكلهم على أيدي عراقيين، الواجهات عراقية التي تنادي بذلك، حتى أسماءهم مدونة يرجعوا إلى ذلك. وكنا نصرخ في المجتمع ونقول أيها الناس هذا هو دواؤكم وهذا هو الذي يضمن لكم ألا يضروكم هؤلاء، اعملوا على الأمر بالمعروف عن المنكر والدعوة إلى الخير، وهذا التطمين الذي في الآية الشريفة. إذن ويكون قوله تعالى ولا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يراد به أنهم في أمن من أضرار المجتمعات الضالة غير الإسلامية، فليس من الواجب على المسلمين أن يبالغوا الجدة في انتشار الإسلام بين الطوائف غير المسلمة أزيد من الدعوة المتعارفة كما تقدم هذا في الميزان جزء السادس صفحة 167 وغيره. على كل بهذا إن شاء الله احنا ننتهي من الدليل الثالث، يعني وهو الاستدلال بالقرآن الكريم وبالآيات الشريف، والحمد لله قدرنا الله تعالى وفقنا إلى أن نحيا أياما ودروسا في ظل القرآن الكريم. الآن نبدأ بإذن الله تعالى في الاستدلال بالروايات الشريفة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.